منتصف الليل في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأكارم، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. هذا محمد جواد النجفي يقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة تتابعون فيها. الرئيس حسن روحاني يؤكد تحسن قيمة العملة الإيرانية تدريجية. قرباغ تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للجيش الأذربيجاني. والرئيس الأمريكي ترامب يهاجم نافذه جو بايدن ويصفه بالمجنون. أهلا بكل التفاصيل. يلقي سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح يوم الثلاثاء كلمة متلفزة لمناسبة الذكرى المباركة للمولد النبوي الشريف، وستنقل كلمة السيد القائد على الهواء مباشرة في الساعة 10 بتوقيت طهران عبر القناتين الأولى والسادسة للتلفزيون الإيراني، كما ستنقل مباشرة عبر إذاعة طهران العربية. وسيصادف يوم الثلاثاء 17 من شهر ربيع الأول يوم ذكرى ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ويتزامن معه ذكرى ولادة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، كما يصادف اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في إيران. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن ظروف العملة الأجنبية والإنتاج والصادرات في البلاد تتجه نحو التحسن مما سينعكس إيجابيا على قيمة العملة الوطنية. وأشار الرئيس روحاني إلى تحسن حركة الإنتاج والصادرات وتعزيز العلاقات الخارجية بالتزامن مع تنفيذ قرارات تسهيل الاستيراد والتصدير، معربا عن أمله بعودة أسواق العملة الأجنبية والرساميل والسلع في البلاد إلى الاستقرار والهدوء. كما أكد ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة الاقتصادية للحكومة للاستفادة من العملة الأجنبية المستحصلة من الصادرات، معتبرا الظروف المعيشية للمجتمع من أولويات اهتمامات الدولة. إلى ذلك استضافت منظمة تنمية التجارة الإيرانية الاجتماع الأول وزير الصناعة والمناجم والتجارة مع عدد من التجار والمصدرين والمنتجين بحضور المسؤولين المعنيين لبحث مشاكل التجار والمستثمرين واتخاذ قرارات تصب في صالح الاقتصاد ليتجاوز السوق مرحلة الركود وتحقيق الازدهار الاقتصادي على الصعيد الوطني. للمزيد من التفاصيل نتوقف مع هذا التقرير.
في ظل الظروف الحالية التي تمر بها إيران وبهدف حلحلة مشاكل المصدرين ورفع العراقيل ومشاركة الفاعلين الاقتصاديين والتجار في تنمية صادرات البلاد وحضورهم في الأسواق الأجنبية والاهتمام بدور القطاع الخاص في تنمية الصادرات، استضافت منظمة تنمية التجارة الاجتماع الأول لوزير الصناعة والمناجم والتجارة منذ توليه منصب الوزارة مع عدد من الناشطين في مجال التصدير.
بناء على السياسة الجديدة للحكومة نعمل على تفعيل آلية مقايدة السلع، وعلى الجميع أن يتكاتفوا للعمل على توفير العملة الصعبة والسلع الأساسية لنتمكن من السيطرة والتحكم بالأسعار، ويجب تمهيد الأرضيات اللازمة أمام المصدرين والمستوردين لتوفير السلع الأساسية التي تحتاجها البلاد.
إن المصدرين لا يألون جهدا للمحافظة على المصالح الوطنية، وهم يقفون إلى جانب الحكومة في توفير العملة الصعبة للبلاد، وبذلنا جهودا حثيثة خاصة في الآونة الأخيرة لمعالجة كيفية إعادة العملة الصعبة للبلاد.
وخلال الاجتماع كشف المصدرون عن مشاكلهم والعقبات التي يواجهونها في عمليات التصدير حاليا، مطالبين بفسح المجال للمصدرين والمستوردين لاختيار الطرق الخاصة لعملهم واستثمار كافة طاقات وخبرات القطاع الخاص.
اليوم عقد أول اجتماع مع وزير الصناعة الجديد، وطالبنا خلاله الحكومة برفع العراقيل من أمام المنتجين والمصدرين، الأمر الذي يساعد على عمل القطاع الخاص بالشكل المطلوب ويمهد الأرضية لتوفير فرص العمل ودخول العملة الصعبة إلى البلاد.
هذا وقد أكد الحضور أن الأوضاع الاقتصادية تسوء يوما بعد آخر في كافة أنحاء العالم في ظل أزمة كورونا، الأمر الذي دفع البلدان للعمل على تنويع المنافذ التجارية مع الدول الأخرى، ما سيساعد في مواجهة الحظر المفروض على إيران، كما شدد المشاركون على أهمية تنويع وجهات تصدير السلع واعتماد آلية مقايضة السلع في التبادل التجاري بدلا من التعامل المصرفي.
تلقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قالباف رسائل من نظرائه في عدة دول بعد إصابته بفيروس كورونا، وعرب الرؤساء برلمانات قطر وماليزيا وروسيا وباكستان في رسائلهم عن تفقدهم للحالة الصحية لقالباف متمنين له الشفاء العاجل. وفي المقابل رد قالباف على رسائل نظرائه شاكرا لهم اهتمامهم بحالته الصحية. قال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية العميد غلام رضا جلالي إن استمرار الضغوط القصوى على إيران يكلف أمريكا ثمنا باهظا، الأمر الذي جعل الأمريكيين يتخبطون ويكررون فرض الحظر على نفس المؤسسات والأفراد عدة مرات. وأضاف أن أمريكا بادرت في الظروف الحالية لفرض الحظر حتى على الأدوية والسلع الطبية مستخدمة فيروس كورونا وسيلة للضغط على الشعب الإيراني، وهذا ما يؤكد خبث الإدارة الأمريكية ونزعتها الشريرة وزيف كل شعاراتها في مجال حقوق الإنسان. أعلن قائد سلاح الجو للجيش الإيراني العميد الطيار عزيز نصير زاده انطلاق المرحلة الأساسية لمناورة فدائي الولاية الجوية 9 يوم غد، بل اليوم الاثنين. وقال العميد نصير زاده أن قاعدة شهيد بابائي الجوية في محافظة أصفهان ستتولى قيادة المناورة، لافتا إلى أن الاستعدادات للمناورة بدأت يوم أمس الأول بنقل العشرات من أنواع الطائرات العسكرية الإيرانية والأجنبية. واعتبر الهدف من هذه المناورة رفع مستوى القدرات القتالية والتدريب على تنفيذ العمليات التي تم التخطيط لها باستخدام مختلف أنواع الطائرات المسيرة وغير المسيرة. أعلنت إدارة جمهورية ناغورني قرباغ المعلنة من جانب واحد والمدعومة أرمينيا أن عاصمتها ستيبا ناغيرت تعرضت لهجمات جديدة من قبل القوات الأذربيجانية، وتم إطلاق سفرات الإنذار عدة مرات في المدينة، فيما أكدت وزارة الدفاع في هذه الجمهورية المتنازع عليها أنها أسقطت طائرتين مسيرتين للقوات المهاجمة الأحد. وكان مكتب رئيس قرباغ نفى صحة تقارير إعلامية نشرتها وسائل إعلام أذربيجانية تفيد بمقتل أرايك هاروتيونيان في غارات جوية أذربيجانية استهدفت مركبته ضمن رتل عسكري. حول آخر التطورات الميدانية والسياسية بشأن النزاع في إقليم قرباغ نتابع هذا التقرير.
يبدو أن الحرب في إقليم ناغورني قرباغ لن تضع أوزارها قريبا، رغم كل المحاولات الإقليمية والدولية لإراء بالصدع بين أرمينيا وأذربيجان، وبعد أن أخفق البلدان في الاتفاق على وقف جديد لإطلاق النار خلال محادثاتهما في جنيف، لكنهما اتفقا على تدابير لتخفيف التوتر بما في ذلك التعهد بعدم استهداف المدنيين. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا البلدين إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع المسلح في إقليم ناغورني قرباغ. وعرب غوتيريش عن تأييده لدعوة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. روسيا من جهتها أعربت عن استعدادها لتقديم المساعدات الضرورية لأرمينيا في نزاعها مع أذربيجان في حال وقعت مواجهات مباشرة على الأراضي الأرمينية، وذلك بعد أن دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان الرئيس فلاديمير بوتين إلى عقد مشاورات عاجلة حول المساعدات الروسية لضمان أمن بلاده. مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اجتمع مع نظيره التركي سادات أونال ووصف محادثاته حول قضية النزاع في منطقة قرباغ بالمثمرة، معتبرا دور إيران وتركيا في السلام والأمن في المنطقة بأنه لا ينكر. وأجرى عراقجي جولة إقليمية لعرض مبادرة إيرانية ترمي إلى حل دائم في إقليم قرباغ، وتنطلق المبادرة الإيرانية من رؤية إقليمية تعطي الأولوية لالتزام الدول بالمواثيق الدولية، وهي إنهاء الاحتلال واحترام سيادة الدول وحقوق الأقليات وعدم تغيير الحدود. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية القضاء على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الخاصة الأرمينية، مشيرة إلى أنها حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الأذربيجاني بهدف تنفيذ عملية استفزازية. وذكرت صحيفة The Global and Mail الكندية إن الدفاعات الجوية الأرمينية أسقطت طائرة تركية مسيرة خلال المعارك في إقليم ناغورني كاراباغ كانت مزودة بنظام استهداف كندي، وأوقفت كندا صادرات الأسلحة إلى تركيا بداية الشهر الماضي إثر تحقيق حول احتمال تزويد أنقرة أذربيجان بمعدات عسكرية كندية.
دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة إلى المشاركة الواسعة في المسيرة التي ستنطلق اليوم لمناسبة الذكرى 300 لوعد بلفور المشؤوم. وأوضحت القوى في بيان صحفي لها أن المسيرة الجماهيرية ستؤكد على مواصلة الشعب الفلسطيني كفاحه الوطنية المشروع لنيل حقوقه. وفي السياق ذاته دعت القوى الفلسطينية إلى تكثيف الحراك الشعبي لنصرة قضية الأسير ماهر الأخرس الذي وصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 99 على التوالي. اعتبر السفير اليمني لدى إيران إبراهيم محمد الديلمي إعادة فتح السفارة الإيرانية في صنعاء خطوة لتعزيز العلاقات بين البلدين. وأوضح الديلمي أن السفير الإيراني في اليمن حسن إيرلو وصل صنعاء وقدم أوراق اعتماده رسمية، معربا عن الأمل في أن يتمكن السفير من قيادة عمل دبلوماسي نشط داخل الأراضي اليمنية. واعتبر الديلمي أن هذه الخطوة كسرت حواجز كثيرة وربما تشجع العديد من الدول التي تتواصل مع صنعاء بشكل أو بآخر على إعادة فتح بل افتتاح سفاراتها في العاصمة اليمنية وبدء مسار دبلوماسي جديد. ميدانيان يواصل التحالف السعودي عدوانه على اليمن في ظل حصار مطبق وجائر يمارسه ضد الشعب اليمني. وأفادت مصادر أمنية أن طيران العدوان شن اليوم سلسلة غارات على المناطق السكنية بمحافظتي الجوف ومأرب مخلفا أضرارا مادية بين ممتلكات الأهالي. ويشهد اليمن 6 سنوات من العدوان والحصار الظالم الذي تدعمه قوى الاستكبار وعلى رأسها أمريكا دون تحقيق أي مكاسب ميدانية. ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم إزمير بغرب تركيا يوم الجمعة الماضية إلى 60 قتيلا ونحو 900 جريح. وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوتشا أن أكثر من 240 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 11 جريحا في العناية المركزة. والحق الزلزال الذي هز منطقة بحر إيجا أضرارا هائلة في إزمير وتسبب في انهيار عدد من المباني، ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في الولاية ما يرجح ارتفاع عدد الضحايا. قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن حكومته تنوي منح جزء من كشمير وضعا إقليميا مؤقتا ما أثار إدانة شديدة من قبل الهند. ويشمل اقتراح عمران خان منطقة جيلجيت بلتستان وهي الرابط البري الوحيد باكستان مع الصين في الجزء الشمالي من منطقة كشمير. من جهتها أعلنت نيودلهي أنها ترفض بشدة محاولة باكستان إدخال تغييرات على جزء من الأراضي الهندية الواقعة تحت احتلالها غير القانوني والقسري حسب تعبيرها. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه جو بايدن بالرغبة في إغلاق الولايات المتحدة بذريعة مكافحة جائحة كورونا. ووصف ترامب في تويتر بايدن بأنه مجنون يريد إغلاق أمريكا بضع سنوات، مؤكدا عدم وجود أي إغلاقات وأن عودة أمريكا العظمى قادمة حسب زعمه. إلى ذلك أظهر استطلاع للرأي تقدم المرشح الديمقراطي بايدن على منافسه الجمهوري ترامب بعشرة نقاط على المستوى الوطني، وذلك قبل بدء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة يوم الثلاثاء المقبل. إلى ذلك أدلى أكثر من 90 مليون أمريكي بأصوات مبكرة في الانتخابات الأمريكية التي يتوقع أن تشهد مشاركة تاريخية يحاول فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن انتزاع مفاتيح البيت الأبيض من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
أكثر من 90 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن تشهد مشاركة تاريخية يحاول فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن انتزاع مفاتيح البيت الأبيض من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. فعبر البريد أو مراكز الاقتراع المبكر صوت نحو 65% من المشاركين في الانتخابات السابقة، ما يمهد الطريق لأعلى مشاركة منذ أكثر من 100 عام. وللتأثير على الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد. يكثف ترامب وبايدن حملاتهم الدعائية والتي شهدت توجيه الرئيس الأمريكي انتقاده لقرار المحكمة العليا بالموافقة على تمديد التصويت عبر البريد 3 أيام بعد يوم الاقتراع في انتخابات الرئاسة.
في 3 نوفمبر ستتابعون الانتخابات، ومن المحتمل جدا أنكم لم تحصلوا على نتيجة لأن ولاية بنسلفانيا شاسعة، وربما يكون الأمر كذلك بالنسبة لغيرها من الولايات. ما فعلته المحكمة العليا ببلدنا أمر فظيع، اتخذت المحكمة قرارا سياسيا سيئا.
في المقابل توعد بايدن منافسه بالهزيمة.
عندما يصوت الأمريكيون بغض النظر عن عدد التهديدات التي سيطلقها، أعتقد أن الرسالة ستكون عالية وواضحة. حان الوقت لكي يحزم دونالد ترامب حقائبه ويعود إلى المنزل.
وتيرة التصويت التي حطمت الرقم القياسي تعكس اهتمام الأمريكيين الشديد بهذه الانتخابات لاختيار رئيس يخرجهم من أزمات كورونا والفقر والعنف، والذي يتوقع أن يكون بايدن بحسب استطلاعات الرأي، إلا أن صندوق الاقتراع سيكون هو الفيصل في تحديد الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية.
أعلنت الشرطة الكندية أن شابا يرتدي زيا من العصور الوسطى ويحمل سيفا قتل شخصين وجرح 5 آخرين ليلة أمس الأول وسط مدينة كيبيك قبل أن يتم اعتقاله. وأضافت الشرطة أن الهجوم وقع في حي شاتو فرونتوناك الشهير، وهو مكان سياحي في عاصمة المقاطعة الكندية الفرنكفونية حيث يقع برلمان المدينة. يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في العالم بوتيرة أسرع من ذي قبل، وقد أشارت أحدث الإحصاءات الدولية إلى ارتفاع الإصابات إلى 46,394,000 والوفيات إلى 1,200,400 حالة. ولا تزال الولايات المتحدة تحتل مواقع بل موقع الصدارة بارتفاع الإصابات.
العلماء في بريطانيا يدقون ناقوس الخطر بشأن تفشي وباء كورونا، ويؤكدون أن الوباء ينتشر بوتيرة أسرع من أسوأ توقعاتهم. يأتي هذا في وقت أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض إجراءات عزل عام مجددا لمدة شهر في بريطانيا. في اليونان أعلن رئيس الوزراء ميتسوتاكيس عن فرض حجر جزئي اعتبارا من الثلاثاء للتصدي للموجة الثانية من الوباء، يشمل منع التجول ليلا وإغلاق الحانات والمطاعم في أثينا ومدن أخرى. أما في الولايات المتحدة فقد سجلت على ارتفاع على الإطلاق في حالات الإصابة المؤكدة بالوباء خلال 24 ساعة، حيث رصدت أكثر من 100,000 إصابة جديدة لتتجاوز الرقم القياسي المسجل في اليوم السابق والبالغ 91,000. وفي كندا أعلن عن تمديد إغلاق حدودها أمام الأجانب الذين لا يعتبر وجودهم ضروريا لغاية 22 نوفمبر، فضلا عن إفاءات من الحجر الصحي الإلزامي، حيث سجلت كندا حتى الآن أكثر من 23,000 إصابة بالوباء وأكثر من 10,000 حالة وفاة. وفي إيران أعلن عن توسيع إجراءات إغلاق جزئية كانت مفروضة في طهران لتشمل مدنا أخرى، وسط دعوات إلى إغلاق تام في العاصمة بعد تسجيل معدلات قياسية للوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة. هذا بينما أعلنت الشرطة الإيرانية أنها حظرت إقامة حفلات الزفاف ومراسم العزاء والمؤتمرات حتى إشعار آخر في العاصمة طهران. الحوادث لم تكن بعيدة أيضا عن المصابين بكورونا، حيث قالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تم إجلاء أكثر من 150 مريضا من مستشفى مؤقت لمصابي فيروس كورونا في جبال الأورال الجنوبية بعد انفجار بحجرة أكسجين وحريق، مشيرة إلى أنه لم يصب أحد بأذى بحسب المعلومات الأولية.
بهذا وصلنا إلى ختام النشرة، والتذكير بأهم ما ورد فيها من أنباء. الرئيس حسن روحاني يؤكد تحسن قيمة العملة الإيرانية تدريجية. قرباغ تعلن إسقاط طائرتين وسيارتين للجيش الأذربيجاني. والرئيس الأمريكي ترامب يهاجم منافسه جو بايدن ويصفه بالمجنون. شكرا لمتابعتكم نشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:35. عند الساعة 1:26 تستمعون إلى إعادة برنامج عراق الرافدين، يليه لآلئ ودرار. عند 2:07 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة، الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان، يأتيكم في الساعة 2:33. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 2:40. 5 دقائق لسلامتك في الساعة 2:48. بعد ذلك يأتيكم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. في الساعة 2:59 تستمعون إلى برنامج مع الصادقين، إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي، يأتيكم في الساعة 3:16 وعلى مدى 40 دقيقة. من مدائح الفاطمية يأتيكم في الساعة 4 تماما، أناشيد مختارة عند الساعة 4:11. أحبتي شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، سلام من الباري تعالى عليكم ورحمة منه وبركات. نقدم لكم فيما يلي تلاوة زاكية من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان. تلاوة هذا اليوم هي لسورتي عبس والتكوير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصد، وما عليك ألا يزكى. وأما ثم من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لم ما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شق شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكافرون. الشفرة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. يا أرحم الراحمين.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وآله والإمام الصادق سلام الله عليه. محاضرنا سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. وقتا طيبا ونافعا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدين دنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى سدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شذية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة، فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد طغراء، اسم الجلالة، اسم الجلالة في بديع حروفه، اسم الجلالة في بديع حروفه، ألف هنالك، ألف هنالك، واسم طه الباء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب الذكرى محمد صلى الله عليه وآله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها المسلمون في كل مكان، وأسعد الله أيامكم في هذا اليوم العظيم، يوم ميلاد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الذي تصادف ولادته في هذا اليوم أيضا. ولد نبينا عام الفيل سنة 570 للميلاد، واختلف في اليوم الذي ولد فيه، فالإمامية تذهب إلى أنه 17 من شهر ربيع الأول، والمذاهب الأخرى تذهب إلى أنه 12 من الشهر نفسه. وجمعا للروايتين اتخذ أسبوع الوحدة في دولة الإسلام، حيث يبدأ من 12 من شهر ربيع الأول ولغاية 17 منه، وهو أسبوع الاستلهام من الذكرى العطرة، ذكرى ولادة النبي الخاتم. نستلهم روح الثبات على المبدأ والدفاع عن الحق والتمسك بالعقيدة وشجب الحزازات والتناحر وتفريق الكلمة والدعوة إلى لم الشمل والاتحاد. ولقد حفت الأنبياء العظام عند ولادتهم معاجز وكرامات واضحة أشاد القرآن بها وأخبر المسلمين أيضا، كولادة إبراهيم الخليل عليه السلام في مجتمع يقتل فيه كل مولود ذكر بأمر النمرود، وذلك لأن المنجمين أخبروه بولادة وليد يكون على يديه زوال ملك النمرود. وانظر إلى الرعاية الإلهية التي حفت بإبراهيم الخليل، وضعته أمه وجاءت به إلى كهف في جبل خوفا على ولدها، وبقي في الكهف 13 سنة ترعاه اليد الغيبية وتتكفل طعامه وشرابه، لأن فيه مستقبلا ظاهرا ينتظره الناس. وهذا موسى بن عمران عليه السلام ولد وكان فرعون يتتبع كل وليد ذكر ليقتله أيضا، حتى قتل المئات. وولد موسى عليه السلام فوجلت أمه، فجاءها الإيحاء السماوي أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وشاء الله أن يتربى وينشأ في بيت فرعون، وصار النصر على يد موسى عليه السلام، حيث انتصر على عدوه الذي هو عدو الله. وأما عيسى بن مريم سلام الله عليه، حيث نرى المعاجز في ولادته أيضا، وذلك لأن أمه حملت به بتلك الطريقة العظيمة المعجزة التي يسجلها القرآن لنا نحن المسلمين، لنتعرف على قدرة الله وعلى سلطانه وعلى إرادته، حيث يقول تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فعيسى عليه السلام ولد كما يحدث القرآن الكريم بتلك الطريقة والرعاية حفظته وحفظت أمه من كيد الأعداء، لأنه رسول السماء إلى الملأ إلى الناس إلى البشر، ولا بد أن تحفظ السماء رسلها وسفراءها إلى هذه الأرض. وأما نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فقد رافقت ميلاده الميمون ظواهر مدهشة تنبئ عن حدث هام جدا، وتهيئ الأجواء لأربعين سنة بعد سوف تأتي ويأتي فيها حدث عظيم. فحينما وضعت آمنة بنت وهب وليدها أصبحت الأصنام منكوسة على رأسها، هذا أولا، وخمدت النيران التي كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وفي هذا دلالة واضحة على أن هذا الوليد الجديد يريد أن يعبد الله وحده وينبذ ما سواه من أصنام ونيران وغير ذلك، يريد أن يبدل تلك العبادة الفارغة الفاسدة إلى توحيد الله وإلى عبادة الله. ففي هذا الحدث الذي رافق الولادة دلالة وإشارة إلى هذا المعنى. ثالثا، تزلزل قصر كسرى وسقطت منه 14 شرفة، دلالة على أن عصر الطغيان سينتهي، ينتهي بنور الإسلام الذي سيشرق، الذي سيطل على هذه الدنيا بعد فترة من هذا اليوم العظيم من يوم ميلاد النبي المصطفى. كما وغاضت بحيرة الساوة وجفت، إلى غير ذلك من الظواهر التي رافقت ولادته صلى الله عليه وآله وسلم. وكل هذه عجائب باهرة تنبئ عن وقوع أمر عظيم وحدث هام سيلعب دورا كبيرا في تغيير الحياة في العالم. ولد النبي في أسرة هي من ألمع الأسر التي لها الصدارة في المجتمع، وشاء الله أن ينشأ يتيما، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، فتولى رعايته جده عبد المطلب زعيم مكة، وقد أرضعته حليمة السعدية ومكث معها سنتين حتى اشتد عوده ونما جسده في أجواء البادية وعاد لأمه بعد ذلك. فلما وصل إلى سن السادسة فقد عطف الأم وحنانها حيث توفيت، وكان معها عائد من المدينة المنورة إلى مكة. فلما وصلوا إلى منطقة يقال لها الأبواء توفيت أمه آمنة بنت وهب. ولما رحل جده عبد المطلب تولى رعايته عمه الوفي أبو طالب، ورعاه رعاية خاصة متميزة حتى بلغ سن 40 اختاره الله تبارك وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا، فكان أبو طالب المدافع عنه دفاع المخلصين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما نريد أن نقف عند حياته وأن نصف سيرته من ولادته إلى بعثته، نلاحظ أن المدة هذه كانت 40 سنة، ويحدث المؤرخون جميعهم أنه كان حسن السيرة والسلوك، وكان ذا خلق رفيع ما رآه أحد إلا ودخل حبه في قلبه. فلما دنا الموعد السماوي كان النبي على هذه السيرة وعلى هذه الصفات، فاختاره الله وبعثه ليخرج العباد من الظلمات إلى النور، ويهديهم بإذنه إلى الصراط المستقيم. وهنا أيضا نتأمل في رسالة هذا النبي العظيم، نتأمل في الرسالة العظيمة وفي المرسل أيضا في نقاط. أولا، إن هذه الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي رسالة عامة، وهو رسول إلى جميع الناس من دون فرق بين قوم وآخرين، أو إقليم دون آخر، أو جيل دون جيل، بل رسالته موجهة إلى كل الناس، إلى كل الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نلاحظ كلمة إليكم جميعا، ونلاحظ للعالمين، مما يدلل على أن هذه الرسالة لكل البشر وأنه رسول للجميع. هذا أولا. النقطة الثانية، هذا النبي العظيم بشرت بنبوته الكتب السماوية الماضية. قال تعالى الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وأيضا يقول تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، فكانوا يتناقلون خبر بعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مبعثه من القضايا المهمة التي سبقتها إرهاصات وتباشر الناس بها، ولكن بعضهم أصحاب النفوس المريضة حينما بعث النبي صلى الله عليه وآله أخذوا يشككون في ذلك، وحرفوا تلك الكتب التي ذكرته، إما ذكرت اسمه صريحا أو ذكرته بالإشارة. النقطة الثالثة، إن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي مكملة للشرائع السابقة، وكتابه القرآن وشريعته مصدقة، والكتاب أيضا مصدق لما مضى من الأمم السابقين ومن الكتب السابقة دون أي مباءنة ودون أي مخالفة، وهذا دليل على أنه نبي مرسل، وكتابه كتاب مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. النقطة الرابعة، إنه أيد بمعجزة خالدة لا يمكن لأحد من الخلق مقابلة هذه المعجزة، ولا يمكن الإتيان بمثلها أبدا. القرآن الكريم الذي تحدى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عصره وتحدى الأعصار الآتية، زمان النبي الذي كان للبلاغة وللفصاحة وللأدب رواج كبير فيه. دليل على ذلك ما وردنا من الأشعار الكثيرة العظيمة، كلها مستقاة من ذلك الزمان. رغم قوتهم أولئك أصحاب المعلقات وغيرها، رغم قوتهم وبلاغتهم وأدبهم، يقف النبي اليتيم، يقف النبي الذي لم يدخل مدرسة قط ولم يدخل عند معلم قط، اليتيم الذي اختارته السماء، يقف متحديا لهم، متحديا بلاغتهم وفصاحتهم وأدبهم وما عندهم من هذه الثروة. لا يستطيعون أن يأتوا بسورة واحدة من القرآن فضلا عن الإتيان بمثل القرآن كله. النقطة الخامسة، إن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي خاتمة الرسالات، وأن هذا الكتاب العظيم خاتم الكتب، والنبي خاتم الأنبياء، وهذا ما اتفقت عليه الأمة الإسلامية جميعا، بأنه آخر سفراء الله الذي به أوصد باب الرسالة والنبوة. وقد نص القرآن الكريم على خاتميته بأكثر من آية، كقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقد يشكل مشكل فيقول إن المختوم في الآية المباركة هو منصب النبوة، لأننا عندنا نبوة وعندنا رسالة. فالمشكل هكذا يقول: الذي أوصد هو باب النبوة، منصب النبوة، لأن الآية قالت خاتم النبيين، فالمختوم هو النبوة. أما باب الرسالة فمفتوح ولم يوصد، يعني بالإمكان أن يبعث الله تبارك وتعالى رسولا بعد نبينا صلى الله عليه وآله، لأن نبينا خاتم النبيين، وأما الرسل فإن بابهم مفتوح، بالإمكان أن يأتي رسول جديد. هذا إشكال يرد، إلا أن الذي يمعن النظر في الفرق بين النبي والرسول يدفع الإشكال، وذلك لأن النبوة تختلف عن الرسالة. النبوة منصب معنوي يستدعي الاتصال بالغيب بإحدى الطرق المألوفة، مثلا جبرائيل. النبي المصطفى يتصل مع السماء، مع الغيب، مع الله عن طريق جبرائيل، فجبرائيل أحد الطرق. وأما الرسالة، الرسالة سفارة للمرسل من جانب الله تبارك وتعالى لإبلاغ ما أوحي إليه. بعبارة أخرى، تحمل الأنباء هذا النبوة، والرسالة إبلاغ ما تحمله من الأنباء، ما بالتبشير أو الإنذار أو تنفيذ قضية ما. فصار فرق بين النبوة وبين الرسالة. وقلنا بأن النبوة ارتباط مع الغيب عن طريق معين، الرسالة سفارة للمرسل من الله لإبلاغ ما يحمل ذلك النبي، ما تحمله السماء إبلاغه إلى البلد.